أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما تقدم فيما أفاده الشهيد الصدر من البيان الثاني، وهو وجود المناقضة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الترخيصي في موارد العلم الإجمالي بالإلزام. انتبهوا لموضوع البحث يا أخوان، وهذا لا يعني كما أسلفنا التناقض بين الحكم الواقع والحكم الظاهري عموما، إذ قد تقدم في دفع شبهات ابن قبة وما تفرع عنها أنه لا تنافي بين الحكم الواقع والحكم الظاهري على خلافه. نعم في خصوص المورد حيث يكون العلم بجنس الإلزام موجود ويتردد بين فردين أو ثلاثة مثلا أو أكثر بقليل، ما دامت الشبهة محصورة، فإن العرف يرى نوع من التنافي والمناقضة بين الحكم الواقع المعلوم والحكم الترخيصي، وسره أن العرف عقلائيا يستهجن، هذا مش عرف لغوي، عرف ارتكازي، يستهجن تقديم الملاك الترخيصي الذي يراه كما أنا أضفت لا اقتضائي عرفا وعقلائيا، إنه ما في أي داعي للإلزام، على ما فيه الاقتضاء اللزومي اللي هو الإلزام. ومن هنا فإن هذا الواجب يقضي بدفعه ظواهر الأدلة التي ظاهرها الإطلاق حتى لحالات الإلزام، مثل رفع ما لا يعلمون، ومثل ما أدري ما حجب الله علمه عن العباد، إذا دل على البراءة. قلت وجاء الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف بمنبه وجداني، مثال ذكرته في الدرس السابق، إذا قال المولى أنقذ ولي إذا أحرزت أنه هو الذي يغرق، ثم رأيت اثنين يغرقان تعلم بأن أحدهما وليه، لكن لما بتشوف هذا اللي عم يغرق بتقول يمكن وليه يمكن مش وليه، ما أحرزت أنه هو الولي، خلي يغرق. الثاني نظرت فيه تأملت ما أحرزت، قلت يمكن هذاك، معناته أنت ما أحرزت. يقول الشهيد الصدر فإذا غرق وليه بغرق الاثنين، ها، ثم طالبه قال ألم تعلم أن ولي يغرق فلما تركته يغرق، فقال له أنت يا مولاي قلت لي إذا أحرزت أن ولي هو الذي يغرق، أنا نظرت في الأول لم أحرز أنه وليك فتركته يغرق، ونظرت في الثاني لم أراه لم أحرز أنه وليك، وهو محرز أن الولي لا يخرج عنهما، كان بيضرب كف ما بعرف شو بيضرب، مطمع من نار من شو، كل ولي بحسبه، ها، وبيقول له شو العضل اللي أقبح من ذنب، كان فيك تنقذ اثنين وبتكون أنقذت لي ولي قطعة، لأن الإحراز عرفا وعقلائيا موجود هنا، غاية الأمر مش مشخص بالتفصيل، والدوران مش بين محذورين، لو كان بين محذورين هون بنقول بنرجح أيهما الأهم، لا في إلزام وفي ترخيص. انصاف المنبه جميل يعني على بساطته ووضوحه. هذا الوجه اللي ذكر الشهيد الصادق أشكل عليه تلميذه السيد الهاشم الشهروري رضوان الله عليه، نفس الشيء، ما أنت أنقذ القطة التي تحرز أنها قطتي، نفس الكلام. بحب قطته كتير إلا إذا عارفه بده يخلص منها للقط، ما كانش قال لك أنقذها إلا إذا عمر امتحان. مرات بيحبوا القطة والكلب أكثر من الولد يا مولاد. جيد. يقول السيد الهاشمي رضوان الله عليه: يمكن أن يورد على ما أفاده سيدنا الأستاذ، يعني السيد الشهيد الصرح، بأنه يمكن أن يقال بأن العقلاء كيف لا يحتملون وجود أغراض ترخيصية مهمة لدى الشارع، بحيث تتقدم على بعض الأغراض الإلزامية المعلومة بالعلم الإجمالي، فإن هذا فرع اطلاع العرف والعقلاء على أغراض الشارع ومدى أهميتها ولا وجه له كما هو واضح. نص عبارته بيقول نحن شو بعرفنا بأغراض الشارع؟ يمكن الشارع غرض الترخيص أهم من غرض اللزوم، وما دام العاقل بعقله يحتمل هالمعنى بدرجة معتد بها فهو لا يجزم أن غرضه اللزوم أهم، وإذا كان لا يجزم أن غرضه اللزوم أهم فلا يمكن أن يستقبح أو يستهجن ترجيح الغرض الترخيصي غرض اللزومي. والقول بأنه الغرض الترخيصي مش أهم، هذا بيعني اطلاع جنابك على ملاكات أحكام المولى وهي غيب بالنسبة لك، رجم بالغيب. هذا الكلام يا إخوان واضح الدفع وواضح الإشكال، مع أنه أفاده في أواخر حياته الشريفة في التعليق الجديدة اللي علقها هو في السنتين أو الثلاثة الأخيرة من حياته على المتن، وطبعت بعنوان أضواء وآراء ضمن كتاب مستقل، بدل تعليق قديمة موجودة أو ثبتها على المتن اللي طبع قديما، وبعضها قال هذه كنت مخطئ، بعضها كذا، وبعضها أضافها من جديد. هذا من التعليق اللي أضافها، أصلا ما كانت موجودة أصلا. هذا واضع الدفع يا إخوان. مرة ننظر نظرة مجموعية لمجموعة ترخيصات أو لمجموعة ترخيصات كبيرة وغرض لزومي واحد، منقول مش من المعلوم إنه الشارع بيرجح غرض لزومي على 100 غرض ترخيصي. وهذا متنبه له الشهيد الصدر، ومش محل الكلام، لأن الشهيد الصدر قال بالشبهة غير المحصورة لا يتأتى هذا الوجه الاستهجاني. مرة أخرى لا، غرض ترخيصي في مورد بالخصوص، في مورد بالخصوص، يعني واحد ترخيصي وواحد إلزامي. معنى الترخيصي في هذا المورد هو التخفيف عن العبد، التسهيل على العبد، التوسعة على العبد. هذا يكون غرضا لزوميا للمولى أن يكون العبد مترخصا، لو كان غرضا لزوميا لألزمه بالترخيص، يعني ألزمه باختيار الترخيص. معنى أنه ترخيص أيا يكن ملاكه ليس له ملاك لزومي أو غرض لزومي على مستوى التطبيق الخارجي، معنى أنه غرض لزومي يجب أو يحرم أنه غرض لزومي على مستوى التحصيل والتطبيق الخارجي. العرف يرى التطبيق الخارجي ويحكم على أساسه، هي النكتة اللي ما تنبه للسيد رضوان الله عليه. على مستوى التطبيق الخارجي لك أن تفعل ولك أن تترك في الترخيصي. بدك تقول نفس أن لي أن أفعل وأترك أهم من أفعل، أهم من لا تفعل في طرف التحريم. أما التطبيق الخارجي لا مش أهم، بدليل أنه الشرع ما ألزمني بالترك ولا ألزمني بالفعل. إذن أن أكون حرا أمر اللزومي للمولى في هذا المورد بالخصوص، هيك بده يقول. لأنما العرف ما بيحكم على هذا، العرف بيقول المولى له غرض بده يحصله لصالحي أنا لأن المولى لا يعود النفع عليه، والكمال المطلق مولانا. ها؟ فمجرد تصور الموضوع وأن موطن حكم العرف والعقلاء وين؟ هو على مستوى تحصيل الملاك الخارجي الموجود في المتعلق. لا إشكال ولا ريب في أن معنى لك أن تفعل أو تترك يعني لا يوجد ملاك خارجي يبغي تحصيله المولى في طرف الترخيص. ولذلك عم بيقول لك افعل، عم بيقول لك لو إله ملاك راجح كان عمل لك يا مستحب، لو إله ملاك راجح الترك كان عمل لك يا مكروه. معنى هناك أنه يوجد ملاك راجح، وعلى هذا الأساس يحكم العرف والعقلاء. فموطن حكم العرف والعقلاء هو الواقع الخارجي، موطن وجود الملاك. هو السيد لوين راح بإشكاله؟ راح لنفس أن لك أن تفعل أو تترك، يعني تركك مخلص سرب فيه ملاك لزومي أو ملاك ترخيصي. مع ذلك بننقل الكلام إلى حيث ذهب هو، أن يكون لك أن تفعل ولك أن تترك في مورد واحد لزومي أو ترخيصي نحن لا نتصوره عقلائيا، بحيث يكون أهم من اللزومي في طرف واحد. ليس لك إلا أن تفعل، ليس لك إلا أن تترك، اللي هو الطرف المقابل في العلم الإجمالي. هذا واحد. اثنين، بيقول يتوقف حكم العقلاء على أن يكونوا يعلمون الغيب، لأن ملاكات مولانا لا يعلمها إلا علام الغيوب أو من أظهره الله على غيبه، ها؟ وليس منهم العقلاء، بل خصوص الأنبياء منهم والأولياء الخواص، ها؟ اللي الله أظهرهم بالرسول. هذا الكلام أيضا جوابه واضح يا أخوان. شو جوابه؟ جوابه أنه في باب الموالي والعبيد العقلاء يتعاملون مع سيدهم على أساس المباني والموازين في باب الموالي والعبيد العقلائيين العرفيين، ولا إشكال ولا ريب في الموالي العقلائيين أن الإلزام أهم من الترخيص. ذاك لا بشرط، هذا بشرط شيء، دائما يرونه أهم. طيب، إذن هذا الإشكال ليس في محله يا أخوان. بعبارة أنا قلتها بالدرس الماضي وكررتها بداية الدرس، يرون الملاك في الترخيص لا اقتضائي دائما. جاي الأهم من هذا، بعد ما هو رفض هذا الشيء قال أنا عندي وجه أفضل من هالوجه، وجه ارتكازي أيضا أشبه بالعقلي وإن لم يكن عقليا 100%. شو هو؟ قال السيد الهاشمي رحمه الله يلزم أن العقلاء والعرف يرون أن الباب باب التصويب. أوف، تصويب؟ شو التصويب؟ إنه إذا بدك تخص الامتثال بخصوص حالات العلم التفصيلي يلزم التصويب عقلائيا. يا الله، ليش يلزم التصويب؟ بيقول لأنه هذا يعني أن امتثال الأحكام بنظر المولى لا يكون إلا عند العلم بها تفصيلا. أن يجوز العقل ذلك يعني يجوز على المولى أن الحكم لا يثبت إلا في ذمة من كان عالما علما تفصيليا به، ففي طول العلم يثبت الحكم. يقول السيد هذا بالدقة العقلية مش تصويب، إذ فرق بين ثبوت الحكم في لوائح التشريع، واللي إذا ارتفع من لوائح التشريع بيلزم منه التصويب، وبين مراتب الحكم على مستوى التنجيز والتعذير. نحن فعلا عم نحكي على مستوى التنجيز والتعذير، فإذا اختصاصه بخصوص العالم به تفصيلان، أي حكم العقل بلزوم الامتثال في خصوص هذه الحالة لا يلزم منه التصويب بالدقة، وإذا بيلزم بيلزم حذير أخرى. يقول لكن العرف العقلاء يرونه تصويبا، شئنا أم أبينا. كيف بس بين لنا سيدنا كيف هو بالدقة العقلية مش تصويب والعرف الأقلام بشوف التصويب فهمنا بس شوية. يقول العقلاء يرون والعرف إن المولى يلغي حكمه في غير حالات العلم التفصيلي إذا ما بيطلب أي شيء، فيعني أن خصوص العالم هو الذي له حكم، من ليس بعالم كأنه ليس في حقه حكم، هذا هو التصويب عرفيا. طيب بينما بالدقة العقلية أنا ما بسمي تصويب لأن الحكم ثابت في لوائح التشريع، علم بها أو لم يعلم لكن لم يتنجز عليه، بالفرق بين التنجز وبين. طيب جزاك الله خير وضحت ماشي. يقول ما دام يلزم أنه تصويب في نظر العرف والعقلاء، طبعا هو بالدقة مش تصويب ليش واضح، قلت تفاوت المرتبة، وبيقول لك كمان في إحطاط وما مع مين يمنعه إحطاط، وهو يحطاط تجاه أي شيء، يحطاط تجاه التكليف الواقعي. يعني لما العقل بيحكم بعدم التنجيز بيمنعنا من الاحتياط شيء؟ ما لم يستوجب اختلال النظم لا يمنعنا من الاحتياط. ليش؟ لأنه إذا صار في اختلال نظم بعش حسن الاحتياط. فما دام يمكن الاحتياط، احتياط تجاه ماذا؟ تجاه التكليف الواقعي، إذن مش تصويب بالدقة العقلية. جيد، إذا كان الأمر كذلك يقول لمجرد أن العرف والعقلاء يرونه تصويب أو كالتصويب فهذا مستهجن عندهم، وهذا أولى من القول يا سيدنا بأنه في تناقض بين الحكم الواقع والحكم الظاهر اللي ذكرته وأشكلنا عليه قبل قليل. أقول يا إخوان أنا ما عم بفهم لهالبيان، فهمتوا يعني منيح بس ما قدرت اقنع نفسي انه عند العرف والعقلاء هذا اسمه تصويب. شو العرف والعقلاء بيفهموش؟ يفهمون ام لا يفهمون؟ يفهمون، ما بيفرقوا بين التصويب اللي بيقول فيش لائحة احكام او الاحكام، هذا التصويب الاشعري، او الاحكام موجودة لكن تتبدل بحسب رأي المجتهد، ها هون بحسب رأي العام راح تصير على قوله، لأن كل واحد عنده علم إجمالي من عوام الناس رح يصير. لا مولانا، حتى عند العرف والعقلاء بيقول لك هذا موجود حكم بس مش واجبنا نحتاط تجاهه، يعني مش واجبنا نطيعه إلا إذا كان واصل وصول تفصيلي. خير إن شاء الله، هذا اسمه تصويب سيدنا حتى عند العرف والعقلاء، هذا ما اسمه تصويب، وليس أولى مما ذكره الشهيد الصدر، بل لا وجه لأولويته، بل صحيح لم يكن ينبغي أن يذكر انصافا، يعني لأنه لا شباهة بينه وبين التصويب أبدا. يعني وما في عرف بيقول لك هذا تصويب، وين العرف بيقول لك تصويب؟ العرف، العرف إذا قال لك الحكم، إذا هيك إجا المولى قال لك إذا الحكم واضح لإلك في مقام التطبيق على مستوى الشبهة الحكمية والموضوعية، عقلك بيقول لازم تطيعه. إذا الحكم مش واضح واختلط بغيره أنا بقول لك مش لازم تطيعه، هذا تصويب اسمه عند العارف. بيقول لك باقي موجود بس مش لازم تطيعه، اسمه تصويب. هذا أي عرف يسميه تصويب؟ موجود ومش لازم تطيعه. التصويب هو إنه مش موجود أحكام، هذا الأشعري. المعتزلي موجود بس بيتغير وبتبدل الحكم الواقعي بحسب ما أدى إليه نظر المجتهد، هذا عم بيقول لك موجود بس مش واجب تحتاط تجاهه، عكس التصويب. يعني فهالإشكال إشكال خاوي ليس في محله يا أخوان، هذا تمام الكلام في الوجوه. وقد اتضح إلى هنا أن شهيد الصدر رضوان الله عليه قائل بأنه بالنسبة للمخالفة القطعية العلم الإجمالي مقتضٍ وليس علة تامة، فيجوز ثبوتا ترخيص الشارع في المعصية، لكن إثباتا كان لدينا وجهان يقول، وبدكم إياهم ثلاثة ثلاثة بس في واحد منهم بطلنا، ها أحدهما وجه لفظي وهو الإطلاق في أدلة الأصول، وآخر وجه ارتكازي يقتضيان، طبعا ذاك يقتضي حيث يجري الأول، وقلنا أمتى بيجري وأمتى ما بيجري، والثاني يجري في جميع الحالات الوجه الارتكازي، يقضي بعدم شمول أدلة الأصول لموارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة. هذه النتيجة. بيقول الشهيد الصادق: لا يخفى عليكم أن هذين الوجهين، أرجو انتباهكم يا إخوان، لا يجريان في العلم الإجمالي الترخيصي، بس بين لكم إياه هي بديهية واضحة، كما لو علمت بطهارة أحد الإناءين وأحتمل طهارة الآخر وكانت الحالة السابقة لكلا الإناءين أنه نجس، أرجو الانتباه، مقتضى استصحاب النجاسة في ألف واستصحاب النجاسة في باء تنجيز، الأصول هنا تقتضي التنجيز، العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ الترخيص، لأن أحد الإناءين طهر قطعا وصلنا فيه كر، والآخر يمكن أن يكون طهر ويمكن أن يكون باقي على النجاسة. يقول الشهيد الصرف: في مثل هالحالة الأصول العملية تشمل بلا محذور. ليش؟ أما البراءة وهودي مش موردهم، لأن الأصل العملي المفروض يقتضي التنجيز هنا عم نحكي، ففي عندك الاستصحاب هو العمدة، استصحاب التنجيز يجري. ليش ما يجري؟ لأننا قلنا سابقا بأن أدلة الاستصحاب لا يشملها الوجه الأول من الوجهين، تتذكروا. أما الوجه الارتكازي فكان عمدته أن العقلاء لا يتوقعون من مولاهم الحكيم أن يتنازل عن اللزوم لأجل الترخيص، هنا عم يتنازل عن الترخيص لأجل اللزوم، العكس العكس، مضافا إلى أن هذا بنفسه كانت حالته السابقة تنجيز نستصحب، هذا بنفسه كانت حالته نستصحب، ولا يوجد تناقض كما قال الشيخ بين الصدق والذيل، لأننا قلنا المقصود من الذيل العلم التفصيلي وليس العلم الإجمالي حتى يستيقظ أنه قد نام. هذا نقطة مهمة إنصافا، أبدع الشيء بصر بذكرها إنصافا. يقول: ثم إنه لا يخفى وجود الفرق بين الوجهين، فإن الوجه الأول اعتمد على الظهور اللفظي، فكنا نفصل بين أدلة الأصول، يعني فصلنا بين مثل رفع ما لا يعلمونه بين حتى تعرف الحرام منه بعينه، وإن كان أنا ما آمنت بها لكن عند من آمن بها ها جيد، بينما الوجه الثاني يقضي بالكلية لأنه وجه ارتكازي، كلما كان العلم الإجمالي بجنس الإلزام وكانت الشبهة محصورة فالارتكاز موجود، فإذا وجد دليل يشمل مثل رفع ما لا يعلمون أو ما حجب الله علمه عن العباد أو دليل الاستصحاب أو غيره، إذا وجدت فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الوجه الثاني يقول لا لا لا، لأن الارتكاز موجود في كل مورد، كان العلم الإجمالي فيه بجنس الإلزام موجود واحتملنا الترخيص، لأن ترجيح الترخيص مستهجن عقلائيا، فالوجه الارتكازي موجود دائما، بينما في الأدلة اللفظية كل دليل بدليله بدنا نشوف. لذلك لما كنا نقول، بقول الشهيد الصرغ انه كلمة بعينه بتأثر فبعض الأدلة ما بتجري، او كنا نقول وان كان انا خالفته وقلت بعينه يحتمل انها للتأكيد وجبنا بعض الشواهد، او الاستصحاب يجري لان الملاك فيه الكاشفية وان كان اجبته هناك ايضا، الاستصحاب لا ينحصر بحالات الكاشفية بناء على الدليل التعبدي. بيقول بهذا الوجه الارتكازي بعد ما عندنا تفاصيل بين الألسنة، لأن كل الألسنة يصرفها الوجه الارتكازي ويقيدها لأنه أشبه بالقرينة اللبية المتصلة بصير مع الأدلة، فيمنع من انعقاد الإطلاق فيها، في بعض التعابير انصراف، أقول الانصراف فرع الإطلاق، بينما القيد اللبي الارتكازي يمنع من انعقاد الإطلاق، ففي رتبة أسبق هو يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا تمام الكلام في تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية. وقد اتضح لدينا أنه على مستوى العلم هو مقتضٍ لتنجيزه بمعنى عدم جواز المخالفة القطعية، وعلى مستوى الأصول العملية والأمارات قلنا الأمارات لا مصلحة لها، والأصول العملية قلنا لا تجري لهذه النكتة الارتكازية، لكن هو ليس إلا تامة لعدم جواز المخالفة القطعية كما اتفق المحققون أو معظم المحققين، وخالفهم صاحب الكفاية وبعض المحققين ووافقنا هؤلاء المخالفين، لكن من طريقنا وافقناهم مش من طرقهم، كل واحد كان له طريق للقول بالاقتضاء لعدم جواز المخالفة القطعية. البحث القادم يقع ما بعرف مقام جهة شو اسمه هذا موقف جيد، أي موقف؟ لا مش المحطة، الموقف أيا يكن، تنجيز العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية، والبحث طارة ثبوتي مختصر صار البحث الثبوتي لأنه بحثناه سابقا، وأخرى البحث الإثباتي يعني على مستوى أدلة الأصول، هو اللي بده يطول معنا بحث الإثباتي، أما البحث الثبوتي فإنه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.